ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاليوم أيها الإخوة نتحدث عن سبب آخر من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل، وهذا السبب هو أن تقدم محابه عز وجل على محابك عند غلبة الهوى، وأن تتسلم ذروة هذه المحبة وإن صعب المرتقى. وقد كنت أعددت كلاما مباشرا، لكن وأنا أطالع الصحف رأيت شيئا ضاق عنه عطني وعيل صدري، وهو لا يبعد كثيرا عن موضوع اليوم، لكنني تمثلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وحسنه والإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وتمثلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. فقد كتب كاتب ذائع الصين اسمه كالطب يقول انه مرض واجريت له جراحة، ظل اسبوعين طريح الفراش ولم يكن له تسلية الا التلفزيون، فترك كل ما في التلفزيون، ترك الرقص وترك العرض وترك الخنا والفواحش، ولم يجد شيئا يعلق عليه الا البرنامج الديني الذي استضاف شيخا من شيوخ الازهر، وبدا الشيخ يجيب عن اسئله المستمعين. فالسؤال الذي يوجه وأثار استياء هذا الرجل حتى نبش القبور بسببه البلغم إذا ابتلعه الطائر يفطر أم لا؟ الشيخ المسكين الذي يقتفي أثر الفقهاء ويجيب في حدود تخصصه، له طبيب ولا مهندس ولا عالم زر، رجل دين يفتي في الدين. المطلوب منه لما يسأل عن سؤال في البلغم يجيب كلام اينشتاين عشان يبقى راجل كويس. قعد الشيخ يتكلم، واذا بلع البلغم واذا طرد البلغم، قال فشعرت بالقرف حتى كدت ان اتقيد. فجاء الدور على البساط، قلت هذا اهون، البساط مبلوع شويه، انما البلغم. وقعد يتكلم عن البلغم، قلت هرجع. قل وانا ادري لماذا قفز الى ذهني عمرو بن العاص، والكاتب الجليل القدير وسماه اللي اتكلم عن عمرو بن العاص وقامت عليه الدنيا. الا ترحمون من هؤلاء الشيوخ التافهين الذين فرغوا الاسلام من محتواه فاجعلوه بطاق وبلغم؟ مع ان هذا الكاتب يتكلم عن ذاك المدعو عمرو بن العاص. نحن نرد وسنرد الى اخر العمر ما بقينا عن هذا الجيل. نحن لا نملك جيلا سواه، جيل مشرف، جيل محتوى، هو ده الجيل اللي عايزين يسقطوه على الارض. نحن لن نسكت ابدا، ما بقينا احياء سنتكلم ونرد بالمنقول والمعقول عن هذا الجيل الفريد الذي انجاز ان يضيع ضاع الاسلام كله، لانهم رواد السنه، هم الذين نقلوا الينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الينا القرآن. يتهم الواحد منهم في عدالته وفي عرضه ولا يجد احدا يرد. يقول اذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسأل عنه النجاشي. أن معاوية بن أبي سفيان فجاء أبوه أبو سفيان. وما أدراك ما أبو سفيان؟ إن أردت أن تعرف من هو أبو سفيان فاسأل هرقل. إيه اللي يحصل ده؟ كأننا في بلاد لا تدين بالإسلام، كأننا في بلاد دينها ليس الإسلام. فين المؤسسات الرسميه اللي بياخدوا مرتبات بالالوف المؤلفه كلهم على بعضهم؟ شغلتهم ايه دول؟ لما يشتم الصحابه الشتيمه دي على صفحات الجرائد، لماذا لا تقاضوهم وتجبروهم للمحاكم عشان يتادبوا ويعرفوا ان اللي يتطاول على هذه القمم الشماء ده يبقى رجل تسلم مرتقى صعبا فعلا. انا ابين لكم هذا الكذب الممدود دفاعا عن عرض هؤلاء الاحرار في مواجهة هؤلاء الاغمار. لقد استدار الزمان دورة كاملة حتى استطاع الاغمار ان يمزقوا نسيج الاحرار، ونحن لهم بالمرصاد واقفون على الرصد. وهذا من سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه في سياق الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين أن هذا التدافع بين الحق والباطل من فضله على العالمين. لئلا يتراخى اهل الحق. والموضع الثاني قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. سنة الدفع تتيح لنا ان نخرج كنود الاسلام وان نبين لكم عظمة رجاله وان هذا الدين كانت له دولة في 10 سنوات ما حصل لواء امة ابدا وطئت بقدميها الارض من لدن ادم عليه السلام الى زماننا 1425 لم يحصل ابدا لجيل ولا لجماعة ان اقاموا دولة في 10 سنوات الا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيل الفريد. هذا يقول ان اردت ان تسأل عن ابي سفيان فسأل هراق. طيب انا هقول لك ماذا قال هراق. هذا الكاذب الجريء المفتري. وابين ان ابا سفيان ايام كان كافرا كان اشرف منه وانبل منه لانه ابى ان يكذب. وهذه الواقعة صحيحة مشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سفيان نفسه. سلمنا ان ابا سفيان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع في كان كافرا. ايلام المرء ان تكلم بكلام وهو كافر؟ مثلا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سفيان ابن حرب رضي الله عنه انه دخل مع ركب من قريش تجارا الى الشام في المدة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فيها. كان في هدنة. في هذه الهدنة خرج ابو سفيان من مكة مع جماعة من التجار فيهم المغيرة ابن شعبة. وذهبوا الى الشام يتاجرون. هرقل وكان عظيم الروم بحث هل في هذه البلاد احد له صلة بذاك الذي يزعم انه نبي. فجيء بابي سفيان مع الركب التجار ثم جاء بترجمانه فقال اريد رجلا له نسب بهذا الذي يزعم انه نبي. قال ابو سفيان انا. من انت منه؟ قال هو ابن عمي. لان ابا سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركون في الجد الرابع في عبد مناف. قال اجلس. وقال للرجل اجلسوا خلف ظهره. وقال للترجمان يكلم هؤلاء الرجل. فقال ان كذب فكذبوه. قال ابو سفيان فوالله لولا الحياة وان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي رواية قال ولو كذبت ما ردوا علي لكنني كنت امرأة سيدة استنكف من الكذب. الكذب جارح للمروءة. لا يكذب ابدا ذو مروءة. انما يكذب الخثيم الذي ليس له شرف. وبدأ يسأله. طبعا هو لو كذب ما كذبوه لأنهم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المطلوب أن يقبحوا سيرة ذاك النبي ولا يستطيعون أن يتعلقوا بشيء قط ولا بذرة. وستعلمون من الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبي سفيان كيف أنهم لم يستطيعوا أن يتعلقوا بذرة. وكان هرقل مجيدا وكان دقيقا وبارعا في توجيه الأسئلة. فقال هرقل لأبي سفيان ما نسبه فيكم؟ فقال هو ذو نسب. فقال له هل قال هذا القول احد قبله؟ حد طلع كده وقال انا نبي قبله؟ قال لا. هل من ابائه من ملك؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول هذا؟ قال لا. قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون ام يقلون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد احد منهم سقطة لدينه؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. قال هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف كان الامر؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال مرة ومرة. قال فماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وذروا عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. يا عين الشوق، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، قوم أنجاب يعرفوش الطهارة بذلة، ولا يتحملون طاهر الذيل في وسطه. كان أبو سفيان صادقا عندما قال هذا الكلام لأنه يحلف أن يكذب، رجل سيد شريف إنما يكذب الدون. القذف هو الذي يكذب ويفتري. بدأ هرقل يجيب عن أسئلة أبي سفيان، عن أجوبة أبي سفيان ويبينها. قال أما قولك هو فينا ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وأما قولك إنه لم يقل هذا أحد قبله فلو كان قاله احد قبله لقلت رجل يأتي بمن سبق حب يقلده. وسألتك هل من ابائه من ملك؟ فقلت الا. فقلت لو كان من ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه. وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول هذه المقالة؟ فقلت ألا. فلقد اعرف انه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. وكذلك اتباع الرسل هم الضعفاء طول عمره. ما بعث نبي قط في قوم اقوياء ابدا حصلتش. عشان تستعيد هذا الكلام على الغربه التي تعيش فيها ولا تنهزم ولا ترجع القهقره. وسالتك يزيدون ام ينقصون؟ فقلت يزيدون. فكذلك شان الايمان حتى يتم. وسالتك هل يرتد احد منهم سقطة لدينه؟ فقلت الا. وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. وسالتك هل يغدر؟ فاتني ان اقول شيئا في هذه الكلمه. لما قال له هل يغدر؟ قال ابو سفيان لا، ولكن نحن معه في مدة ولا ندري ما هو صانع. قال وهذا كل ما استطعت ان ادخله، كل اللي كان عايز يقوله، يعني كان في شبهة انه ممكن يغدر، ما عرفش يعمل اكثر منه. يغدر لا، بس احنا بينا وبينه هدنا، الله اعلم هيغدر ولا لا. قال ولم يمكنني ان اقول غيرها. قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت ألا. فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل حاربتموه؟ فقلت إن الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل مع أقوامه. وسألتك بما يأمركم؟ قلت أمرنا، يأمرنا بعبادة الله وحده وأن نذر عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. قال إن كنت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو اعلم انني اصل اليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. اذا اردتم ان تسالوا عن ابي سفيان فاسالوا هرقل، قد سالناه. ما الذي يشين ابا سفيان وكان اذ ذاك كافرا ولم يكذب، بخلاف هؤلاء الكذبة الذين يتدينون بالكذب ولا يعرفون قبيلا من ذبيل. كاتب الكلام ده شغلته ايه؟ يكتب قصص حب وغرام ولا يجالس الا اهل الرقص والخلا والفجور. ايه اللي يطلع منه يعني؟ يتكلم عن عمرو بن العاص. قلادة الصف التي تخرج من جسم عمرو بن العاص بملء الارض من امثال هؤلاء. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه. افيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خسيسا نزلا كما وصف عمرو بن العاص هذا الكاتب الجريء فاجر؟ أفيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد أمره على غزوة ذات السلاسل وقال يا عمرو البس سلاحك وأتني، فلبس سلاحه وجاء فقال إني أريد أن أبعثك في ناحية وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يغنمك الله في الغزوة وفي غنائم حتاخذ منها فلوس. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ ما تبعتك على المال؟ قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقد أثنى على عم ووصفه بالصلاح، فهل ممكن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالصلاة ثم بعدما يموت يصدق. هؤلاء لا يعرفون شيئا. وأنا سأذكر لكم سبب الهجر، وسوف تشتد مع الأيام ضرارة لسبب جوهري سأذكره وأفشيه ولا أخفيه. فقد سألنا أبا سفيان فما كذب من قال الصدق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعظ هذا المفتري بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يبدي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية تهوي به أبعد مما بين المشرقين، أو قال المشرق. كلمة يقولها الرجل، وأنصارك هؤلاء الذين يدافعون عنك لن ينفعوك يوم القيامة. ولا بأس، فإن في التاريخ عبرة. ولست أغوص في التاريخ البعيد، بل في تاريخ حديث يصل إلى نحو من 90 عاما أو أقل. وقد حكى هذه الحكاية الشيخ المحدث النبيل الثقة الفاضل، آخر أعيان المحدثين في مصر وفخرهم، الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله، قاضي الشرع، صاحب الأياد البيضاء في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حكاية شهدها بنفسه: كان في مصر رجل لامع الاسم، كان خطيبا بارعا مفوها، وكان الملك فؤاد ملك مصر قبل فاروق كان يحب ان يصلي خلفه، فهو خطيب الملك اذا، وكان الملك اذا اراد ان يصلي في مسجد استدعوا هذا الخطيب ليخطب، فاتفق في هذه الجمعة ان الدكتور طه حسين كان راجعا من باريس بعدما حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وبعدين اراد الخطيب بحذلقة لفظية ان يضرب عصفورين بحجر واحد، يهني الدكتور طه حسين على الرجوع من البعثة الحصول على الدكتوراه، وفي نفس الوقت يشيد بالملك الهمام التخي الذي ارسل الدكتور الى باريس. فقال بعدما ذكر الملك واشار الى طه حسين، قال: ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبث وتولى، اما الملك فما عبث ولا تولى. كان يحضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر والد الشيخ احمد، وهو الذي حكى لابنه احمد هذه الحكاية، لكن الشيخ احمد رأى اثر الحكاية. الملك صلى وراح قصر عابدين، الشيخ محمد شاكر وقف وقال لجمهور المصلين أعيد الصلاة ظهرا فقد كفر الخطيب. ولست الآن في بصدد مناقشة حكم الشيخ محمد شاكر. كان الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر. وكيل الجامع الأزهر. ومؤسس القضاء الشرعي في السودان. وكان رجلا جليلا عالما فاضلا. وقد رأيتم نموذجا من النماذج انه اداه اجتهاده الى القول بكفر الخطيب على رؤوس الاشهاد. وليس هذا قصر. بل انطلق الى قصر عابدين. وطلب مقابلة الملك ليقول له اعد الجمعة ظهرا. ده خطيب الملك. يعني رجل ايه له شنة ورنة واسمه زي الصبر. الجماعة المحامون والمستشارون بقى العلمانيون الذين لا تخلو منهم دار من ديار المسلمين قووا قلب الخطيب قالوا له اشتمك وكفارك قدام الناس ارفع عليه قضية واحنا نحن اقرار مجان. خمسة ستة من المستشارين السؤال قوي قاموا عشان يدافع رجل وقووا قلبه ليرفع قضية على الشيخ محمد شاكر. لم يأبه الشيخ محمد شاكر لهذا الأمر. والمسألة مشيت في المحاكم. فالشيخ محمد شاكر طلب مستشرقين من الغرب. ناس لا يدينون بالإسلام لكن درسوا اللغة العربية دراسة صحيحة. وقال أنا ما طلبت هؤلاء لهوان شيوخ الأزهر. بل هم الفيصل في مثل هذا. لكن أنا لو جبت شيوخ الأزهر هيقول لك بيجبروا بعض. وممكن يكتموا الحق. انا حجب ناس كفرة لا يدينون بالاسلام ولا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسألهم سؤال واحد. هل الذي قاله الخطيب تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ مش عايز غير السؤال ده. لجاب عن هذا السؤال فقط. اذا قالوا نعم هو تعريض يبقى كسب القضية. فلما علم الخطيب ذلك وانه سيخسر القضية تنازل عنه. خلاص انتهت فصول المأساة دي. بعد سنوات وبعد موت الملك فؤاد يقول الشيخ احمد شاكر فدخلت احد المساجد لأصلي فوجدت هذا الخطيب يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في المسجد. فقال فزويت وجهي عنه وكان يعرفني ليس شفقة عليه انما تعففا ان ينظر اليه فما كان اهلا للشفقة. ده كلام الشيخ احمد. أين ذهب المستشارون؟ أين ذهب الملك المعجب بهذا الخطيب؟ أين ذهب المزكى صاحب الدكتوراه؟ كلهم بادوا وراح الخبر. ويقف كل واحد يوم القيامة وحده يسأل. ليس هناك نصير ولا ظهير. فأنا أعظه أن يتقي ربه. وهؤلاء الذين قووا قلبه على أن يقول ما قال وهو يقول أنا مصر على كل كلمة قلتها وسأذهب إلى أي ساحة قضاء. جرؤوه وليسوا بنافعيه قطعا. عمرو بن العاص كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني برضو خاتمة الحفاظ الكبار على مستوى الدنيا بقى صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أن فزعا وقع في المدينة، ففزع أهل المدينة جميعا. قال عمرو: وكنت في المسجد فالتفت فإذا سالم المولى أبي حذيفة قد اخترف سيفه، ففعلت مثله واخترقت سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس: ما لكم؟ ألا يكون فزعكم لله ورسوله؟ ألا تفعلان مثلما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ فوصف عمرو بن العاص أنه مؤمن. وفي الحديث الذي حسنه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. والكلام عن مثل عمرو كثير، لكن ما الذي أغراهم بعمرو بن العاص؟ هذا سؤال أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أغرى هؤلاء ببني أمية عموما وبمعاوية بن أبي سفيان وعمر خصوصا رضي الله عنهما رضي الله عنه، الذي أغراه شيئان وقد يزيد، لكن أنا لست بصدد جمع كل شيء، لكن أذكر أشياء خطوطا عريضة. أذكر خطوطا عريضة. خط الأول أو الشيء الأول: ما يطالعه هؤلاء الجهلة من كتب التاريخ. الشيء الثاني: التشيع. أما عن الشيء الأول فهؤلاء كما قلت جهل. ليه؟ كاتب دراما شغلته يألف اي قصة حب، اي حبكة درامية، اي حدث تاريخي ياخده ودخل عليه نسوان ورجال، دي شغلته. فهذا لا يعرف قوانين نقل الاخبار. لا نحن شهدنا الفتنة التي كانت بين الصحابة ولا هو. فمن أراد أن يكون منصفا ليحكم على فترة زمنية لم يشهدها فإنه لا بد أن ينظر في أخبار من مضى وفي كتب التواريخ، فينظر إلى أسماء المؤرخين وإلى تزكية العلماء له. فإن كان المؤرخ ثقة ثبتا وقال قولا قبلناه، وإن كان مجازفا رددنا عليه كلاما، لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب. ونحن نعلم بداهة أن الفتن تكثر فيها الأقاويل وتسوء فيها الظنون حتى من المؤمنين. وفي الفتن حسن الظن قليل، وقل من يعذر احدا في الفتن. فالمتصور ان يكون الكذب كثيرا. طيب الضابط العام الارضية اللي انا سانطلق منها للحكم ما هي؟ النظر العام للمجتمع. فاذا نظرنا الى مجتمع المسلمين آنذاك على ما جرى وجدناه مجتمعا فاضلا متماسكا، كلهم يحب الله ورسوله ان شاء الله والله حسيبهم، يحبون دينهم ولا يرضون به بدلا ولا عوضا. دي الضوابط العامة التي لا ينكرها احد مطالع لسير الصحابة والخلافة الاسلامية. بعد ذلك هننظر الى المؤرخين اللي دونوا الكلام ده، وكل مؤرخ ما درجته من الاتقان والتحري. فنظرنا فاذا امام المؤرخين الذي غرف من بحره كل من جاء بعده هو الامام الحافظ الكبير الثقة المجتهد المطلق ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب كتاب تاريخ الملوك، وقد طبع في 11 مجلدا. وال11 مجلدا ده المختصر، لانه طلع يوما على تلاميذه فقال اتنشطون لكتابة التفسير، وكان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000. قالوا هذا مما تثنى الاعمار دونه. قال انا لله، ضاعت الهمم. فاملاه في 3,000 ورق اللي هو التفسير الموجود الان، تفسير الطبري. ثم قال له يوما تنشطون لكتابة التاريخ من لدن ادم عليه السلام الى زماننا؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000. قالوا هذا مما تفنى الاعمار دونه. قال انا لله، ضاعت الهمم. طب كيف جمعها؟ اذا كنت قلنا انا حملكم فقط هتكتبوا وراي وتقول لي تفنى الاعمار؟ طب هو الذي جمعها وما فني عمره، لكن البكاء على قساسة الهمم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. فأبلى التاريخ في 3,000 ورقة اللي هو التاريخ الموجود الآن. قال ابن جرير في مقدمة التاريخ كلاما معناه، فلو قرأ أحدكم حكاية منكرة واستنكرها فليست العهدة علينا في ذلك، انما العهدة على من رواها، وانما نحن ناقلون. فابن جرير الطبري يروي الحكايات كلها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فاذا اردنا ان نعرف صحة حكاية من عدمها ننظر في الاسناد الذي اورده ابن جرير، وننظر في عدالة الرواة وفي ضبطهم وفي امانتهم. فمن كان ضابطا حافظا لما يسمع وكان دينا خيرا لا يكذب قبلنا خبره، ومن لا فلا. كاتب الدراما ده يعرف ايه في الكلام اللي احنا بنقوله؟ لا يعرف شيئا بتة. طب لماذا دخل في هذا المستنقع الوعر اللي هو عبارة عن ذتائس وشتيمة وحسالة التاريخ، والتقطها وتقممها ثم أفرغها لنا على صفحات الجرائد. يبقى إذا لابد أن ننظر إلى هذه الأخبار كيف وصلت إلينا، مع اعتبار أن الحرب وأن الخصومة لا تدع لحسن الظن إلا مجالا ضعيفا. ورواة التاريخ الذين أصفهم بأحلاس المقاصد، حلف الشيء الملازم، أحلاس المقاصد، الجماعة اللي قاعدين على المقاصد على طول. فرجل يريد أن يدون أخبار فترة من فترات، بيسأل كل من يلقى، اسمك ايه؟ اسم فلان ابن فلان. قل لي يا فلان ابن فلان ايه اللي حصل. فان كان مبغضا قدح في خصمه ورفع من حبيبه وصديقه، وان لم يكن كذلك. والمؤرخ شغلته ان يكتب ما يقال له بالمهمة الاولى. فإن كان مؤرخا جيدا انتقد الخبث اللي هو شايف انه مش ممكن يحصل، بيركنه على جنب او ينبه عليه، يقول هذا كلام غريب او هذا كلام مستكرة، لابد ان يعلق عليه او يرفعه. فاذا استحضرت هذا، وهناك ضوابط اكثر من هذا لكن مش عاجبني بالخطبة الدرس، إذا استحضرنا هذا ننظر بقى في كتب التاريخ. فما كان بسند صحيح قبلنا، فإن كان هذا الإسناد نقل إلينا كلاما لا نستوعبه أولناه على ما يقتضي الأمر من نزاهة هؤلاء ودينهم وفضلهم. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وفي